الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الحمد لله تعالى، تم الكلام فيما يتعلق بالتوحيد وما ترتب على ذلك من الصفات السلبية والإيجابية والمباحث المختلفة، فقد أكملنا في ذلك الباب الأول والباب الثاني. الباب الثالث في هذا الكتاب هو في مباحث العدل والحكمة، وفيه يعني في هذا الباب 12 فصل. تبتدئ الفصول في التحسين والتقبيح العقليان أو العقليين، وتنتهي في حقيقة البداء. المبحث الأول في هذه المباحث أو الفصل الأول هو التحسين والتقبيح العقليان، وهنا الدخول إلى هذا الموضوع المهم جدا، لابد من تقديم مقدمات في هذا الأمر. أسئلة مختلفة تدور حول التحسين والتقبيح، وما هي الأهمية لهذا المبحث، وما هي الثمار المترتبة، ما هي النتائج السلبية أو الإيجابية للإيمان بأن التحسين والتقبيح عقليان أو لا، ما المراد من هذا المفهوم، ما هو ملاك هذا المفهوم. كل هذه أسئلة إن شاء الله تعالى سوف نمر عليها في هذه الدروس، هذا الدرس والدروس القادمة. هنا في البداية لابد من تقديم بعض المقدمات. الأمر الأول مبحث التحسين والتقبيح العقلي له مسيس صلة بصفة من صفات الله تعالى واسم من أسماء الله تعالى. الصفة هي الحكمة، والاسم هو شنو؟ الحكيم. وبالتالي سوف نرى بعد ذلك أن هذا المبحث له علاقة بالحكمة والحكيم. فكمقدمة أولى أن نعرف شنو الحكيم وما هي صفة الحكمة، حتى بعد قليل عندما نصل إلى هذه العبارة أن الحكيم لا يفعل القبيح، نفهم ماذا هو المراد أو ما المراد من الحكيم. الحكمة في اللغة لغته لها معنيان. المعنى الأول الإتقان في الفعل، فعندما يكون هناك فعل متقن يسمى فاعل ذلك الفعل بالحكيم، والحكيم هو الذي يتقن شنو فعله، وهذا هو المعنى الأول. إذن المعنى الأول من الحكمة ومن الحكمة أو الحكيم الإتقان في الفعل. الحكمة يراد منها الإتقان في الفعل، وهذا المعنى اللغوي الأول. المعنى الثاني للحكيم أو الحكمة، عندما نقول الحكمة يراد منها التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله، التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله عند العقل وعند العقلاء، في العقل وعند العقلاء. وبالتالي معنيان لدينا، الأول له علاقة أو المعنى الأول الإتقان في الفعل، والمعنى الثاني التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله. والمعنيان الأول والثاني كلاهما ثابتان لله تعالى، فهو الحكيم في فعله، وهذه المصنوعات التكوينية تدل بقوة وبشدة وبأجلى الصور على أن الفاعل لها حكيم، لأنه متقن شنو لفعله، فهو حكيم في فعله بمعنى أن فعله شنو متقن، هذا من جهة. والمعنى الثاني أن الله تعالى منزه، أو من يتصف بهذا الصفة وهذا الاسم، منزه عن اللغو والعبث والقبح، اللي هو التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله. شنو الذي ما لا ينبغي فعله؟ هو اللغو والعبث وكل والعبث وكل قبيح. وبالتالي المعنيان شنو ثابتان لله تعالى. هذه مقدمة رقم واحد خلينا نفهمها. المسألة الثانية أو المقدمة الثانية التي نشير إليها أنه هذا المبحث هو مبحث نزاع بين الفرق الإسلامية. في جهة من الجهات وفي رأي من الآراء، وهو رأي العدلية اللي هم الإمامية والمعتزلة والذين إلى الطائفتين، أو الذين يقولون يعني العدلية بأن الحسن والقبح عقلي، بس نفتهم شنو عقلي. في مقابل ذلك من هو؟ الأشاعرة الذين يقولون بأن الحسن والقبح شنو شرعي. بالتالي هذا مورد نزاع بين الرأيين وبين الفرقتين، فرقة العدلية وفرقة شنو الأشاعرة. الذي يهمنا من معاني الحكمة والحكيم كما قلنا هو المعنى الثاني، وهو شنو؟ التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله. فإثبات صفة الحكمة لله تعالى هي من أهم المسائل الكلامية والعقدية، والذي يترتب على إثبات هذه الحكمة بالمعنى الثاني أو إنكار هذه الحكمة بالمعنى الثاني نتائج مهمة أو خطيرة. فمع إثبات هذه الصفة بالمعنى الثاني تترتب نتائج مهمة جدا، وإنكار هذه الصفة بالمعنى الثاني تترتب عليها نتائج خطيرة جدا. فلو أثبتنا الحكمة بالمعنى الثاني وهي التنزه عن فعل ما لا ينبغي، أي التنزه عن فعل كل قبيح وبكل مصادق القبيح من العبث، من الأمور الأخرى يعني التي تقع تحت القبيح، من الظلم، من اللغو، وبالتالي كل مصادق العبث اللغو، مصادق القبح من اللغو العبث والأفعال الأخرى يتنزه عنها الله تعالى، منزه عن ساعة الباري. فأنه لو أثبتنا الحكمة بمعنى أن الله تعالى منزه عن فعل كل قبيح، يثبت على ذلك العدل الإلهي. شوفوا شلون مسألة مهمة. يثبت على ذلك العدل الإلهي. وين يثبت؟ يثبت العدل الإلهي التكويني والتشريعي والجزائي. وبالتالي العدل الإلهي تكوينا تشريعا جزاء يعتمد على إثبات صفة الحكمة بالمعنى الثاني. فلو ثبت ذلك وتنزه فعل الباري عن العبث، للزم أن يكون الخلق، وهو فعل الباري، الخلق فعل أو مفعل؟ فعل. للزم أن يكون الخلق وهو فعل الباري ليس بعبثي، باعتبار أنه لو كان عبثا لكان قبيحا، والباري يتنزه عن القبيح، وبالتالي لا بد أن يكون الخلق وهو فعل الباري عز وجل قد خلق، قد جعل إلى شنو؟ إلى غاية. إذن أكو هدفية، وبالتالي إذا كان هناك غاية لا بد أن يكون هناك تكليف، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق سدى أو لغوا أو عبثا. وإذا كان هناك تكليف يترتب على ذلك إرسال شنو؟ الأنبياء. وإذا ثبتت الحكمة بهذا المعنى ثم ثبت العدل الإلهي سوف تنحل كل المسائل المشكل من الشرور والكوارث وكذلك المسائل الأخرى من كون الإنسان شنو مختارا وكذلك بالثقة بالوعد والوعيد الإلهي باعتبار أنه لو الله جل وعلا يعني وعد الإنسان بالجنة وأخلفه قبيح أو ليس بقبيح والقبيح منفي عن ساحته لو لا وبالتالي يثبت أن الله تعالى صادق الوعد لو مو صادق الوعد وهكذا الكثير من المسائل سوف تثبت بناء على إثبات الحكمة بمعنى أنه لا يفعل شنو القبيح واضح إن شاء الله هاي المقدمة خلينا نقول فهرسة الموضوع شنو معنى التحسين والتقبيح العقلي أمر آخر أو مقدمة أخرى العقل هو المدرك للعلوم صحيح؟ والعلوم هي المدرك فالعقل باسم الفاعل هو المدرك والعلوم شنو هي المدرك ويقسمون العقل بلحاظ المدرك إلى قسمين العقل شنو هو؟
نظري
والعقل العملي مو نفس العقل الجوهر لا بلحاظ ما يدركه إما أن يدرك أمور نظرية تتعلق في مجال العلم والتصور يسمى شنو العقل النظري أو يدرك أمور تتعلق شنو بالمستوى العملي وهذا يسمى بالعقل شنو العملي وبالتالي لدينا ما يسمى بالعقل النظري ولدينا ما يسمى بالعقل العملي فعندما أقول الكل أكبر من الجزء النقيضان لا يجتمعان والكثير من البديهيات الأخرى فهي تتعلق بيجب ما ينبغي أن يعلم أو يعمل
يعلم
وبالتالي تتعلق شنو من أحكام العقل النظري هذه الأمور التصورية التي لا تستتبع عملا أو ليست لها جنب عملية تسمى بأحكام العقل النظري وفي مقابل ذلك هناك ما يسمى بأحكام العقل العملي وهو إدراك العقل لما يجب مو أن يعلم لا لما ينبغي أن يعمل مثلاً مما ينبغي أن يعمل مثلاً هكذا يضربون أمثلة الإحسان إلى الزوجة إلى الأطفال التصرفات الأخرى السلوك الأخلاقية الممدوحة لا ينبغي ظلم الناس ينبغي العدل بين الناس كل هذه الأمور فيما ينبغي أن يعمل فصار العقل إما عقل نظري أو عقل عملي والعقل النظري له أحكام تسمى بأحكام العقل النظري وهي تتعلق بالتصورات وأحكام ما ينبغي أن يعلم والقسم الثاني من العقل بحسب المدرك هي أحكام العقل العملي وهو إدراك العقل لما ينبغي أن شنو يعمل هاي المقدمة شنو يعني غايته الغاية من هذه المقدمة الثانية سوف نرى أن التحسين والتقبيح العقليين له علاقة بالعقل النظري أم العملي بالعقل العملي وهي أحكام العقل العملي وهي ما ينبغي أن يعمل لا ما ينبغي أن يعلم واضح إن شاء الله إذن إذا اتضحت هذه المقدمات ندخل ونقول العدلية وهم الإمامية والمعتزلة قالوا أن الله تعالى جعل العقل في الإنسان والعقل يدرك من صميم ذاته بدون الاستعانة بالشرع والشرعيات أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل شنو قبيح العقل بذاته يدرك حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر فالعقل يدرك أن العدل إلى الرعية حسن أو ليس بحسن وظلم الزوجة والأطفال قبيح لو مو قبيح أما الأشاعرة قالت لا حكم للعقل في حسن الأشياء أو قبحها، وإنما الحسن ما حسنه شر، والقبيح ما قبحه شر. معناه إذا الله تعالى قال هذا حسن فالعقل يتبع الشرع ويقول هذا حسن، وإذا الشرع قال هذا قبيح فالعقل يقول شنو هذا قبيح، أي أن الشرع إذا أمر بواجب فهو حسن، وإذا نهى عن محرم فهو شنو قبيح. ولذلك سمي يعني الأشاعرة يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين في مقابل ذلك العدلية يقولون بالتحسين والتقبيح شنو العقليين، لا العدلية، العدلية يقولون بمقالة التحسين والتقبيح شنو العقلي، أي أن العقل بذاته قادر على من صميم ذاته على يعني معرفة أفعال أن هذا الفعل شنو قبيح فينبغي عدم فعله، وهذا الفعل حسن فينبغي شنو يدرك هذا الشيء، يدرك هذه الأفعال، والأشاعرة في مقابل ذلك. إلى هنا إن شاء الله هاي المقدمات واضحة ولا مو واضحة؟ إن شاء الله. أكو سؤال عليها؟ هذا أحد معاني. لا أحد معاني. إحنا أخذنا معنى الفعل المتقن صحيح؟ وأخذنا معنى آخر ما ينبغي فعله، وأكو معنى الحكيم هو الذي يضع الشيء شنو في مكانه، وواضع الشيء في مكانه تكوينا هو المتقن شنو بفعله، وفاعل الفعل الذي ينبغي وتارك الفعل الذي لا ينبغي هو واضع للشيء تكوينا وتشريعا في مكانه أو لا، وبالتالي الحكمة ترجع إلى ذلك الشيء، الحكمة أو الحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه. بين العدل وبين سيجينا العدل الإلهي بالفصل القادم. احنا قلنا الحكمة لها معنيان، اول شيء الفعل المتقن، والثاني شنو التنزه عن فعل القبيح او ما لا ينبغي. العدل في مقابل شنو الجو، وقد يأتي بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه سوف نأتي، ولكن يترتب على أنه إذا الإنسان ثبتت له صفة الحكمة فهو عادل أو ليس بعادل، عادل. وسوف نرى إذا ثبتنا مسألة الحكمة بهذا المعنى بواسطة يعني مسألة التحسين والتقبيح العقلي وثمار ذلك سوف يأتي تباعا مبحث العدل الإلهي إن شاء الله تعالى. بعد يا وين بلي اي منطي هنا يريد يقول انه العدل والحكمه شنو متراد، اي يعني العدل والحكمه مترادفان، ان العدل عند المتكلمين عباره عن تنزه تعالى عن فعل ما لا ينبغي، وهذا احد معاني الحكمه، يعني وكانه يعني للحكمه عده معاني، احدى معاني الحكمه شنو هو العدل. بعدين يقول العدل الحكيم يذهب إلى أنه العدل والحكمة بالمعنى الثاني، مو الحكمة كم معنى إليه؟ يعني هذا لا نريد أن نقول، إذا قلتم أن العدل هو الحكمة تماما نقول لا، لأن الحكمة لها شنو؟ معنيان، المعنى الأول والمعنى الثاني، وإن قلتم أن الحكمة هو المعنى الثاني فقط وهو التنزه عن فعل القبيح نقول وهو يساوي العدل، واضح إن شاء الله؟ وبالتالي إحنا نريد نجر الحكمة نترك القسم الأول من الحكمة وهو الفعل المتقن والذي يعني يدرك بواسطة الأمور التكوينية والبحث عن التكوينيات، ونذهب إلى القسم الثاني ونثبت أن الله تعالى لا يفعل القبيح، والذات التي لا تفعل القبيح ولا تترك الواجب وتفعل الحسن وينبغي ذلك عليها فهي ذات عادلة أو ليست بعادلة، فليست بعادلة، فنقول أن العدل هي حكمة بمعنى ثاني يعني وبمعنى أضيق إذا صح التعبير. والبعض يقول لا، أن الحكمة بالمعنى الأول والثاني أحدهما لازم للأول، والأمر سهل إن شاء الله. لنقل هكذا الآن قبل ما نطلب العدل، نقول أن العادل والعدل هو الذي لا يفعل القبيح، يعني بالمعنى الثاني من الحكمة. ولذلك بعد قليل أو عندما نقرأ فنقول العدل الحكيم، نقول العدل الحكيم يريد بالمعنى شنو الثاني، لذلك يقول هو الذي لا يفعل القبيح ولا يخل شنو بالحسن، يعني يذهب الى المعنى الثاني. واضح ان شاء الله هذه؟
عليه السلام قول العدل لا يعني
هي تجي على المعنى الثاني، على المعنى شنو الثاني، مو على الفعل المتقن التكويني. نعم العادل هو الحكيم، والحكيم شنو هو العادل بالمعنى الثاني، وهو ذلك او تلك الذات او الذي تصدر منه الافعال الحسنه ولا تصدر منه الافعال شنو سيء. وبالتالي هذا الفعل الذي يتصف به الحسن هو ملاك الحال الحكيم العادل. الى هنا واضحه؟ اكو سؤال اخر؟ جيد. الان عرفنا هسه خارطة الطريق بمقدمات معينه شنو الحسن، ما هو الحسن والقبح العقليان، وما هو الحسن والقبح الشرعيان. ولكن لاطلاق الحسن والقبح ملاكات، سوف نرى في بعض الاستعمارات تقولون هذا حسن وهذا قبيح، هذا حسن وهذا قبيح، فأي من الأقسام الأربعة التالية التي سوف تأتي هي عبارة عن حسن وقبح شنو عقل؟ لذلك يقول لا شك أن للحسن والقبح معنى واحد، ولكن لنعلم الملاك، يعني عندما نقول الحسن والقبح العقليان بأي ملاك نقول هذان عقليان، بأي ملاك؟ لذلك سوف نرى لدينا شنو للحسن والقبح ملاكات أربعة. الملاك الأول إذا صح التعبير الملاك الطبعي، الملاك شنو الطبعي، وهو ملاءمة الطبع ومنافرة شنو الطبع، فمن جذب إليه الطبع فهو حسن، وما تنفر منه الطبع فهو قبيح. مثلا يضربون أمثلة، الطعام اللذيذ حسن، والطعام خلينا نقول المتفسخ الفاسد شنو قبيح، الصوت الناعم شنو حسن، والصوت النهيق الحمار او الصوت شو نسميه الجعمر ما ادري ايش يسموه، هذا شو نقول عليه قبيح. ولكن هذا شنو خارج عن ملاك العقل، وانما بملاك الطبع والميلان شنو الطبعي والنفسي. والكلام في هذا الباب او غير هذا الباب؟ في غير هذا الباب. وبالتالي ملاءمة الطبع والمنافرة يقولون ما لاءم الطبع فهو حسن، وما نافر الطبع فهو قبيح. وهنا ما عندنا بعد حكم ذات بالمسألة، لا، المسألة يم الطبع. وبالتالي عندما نقول حسن ذاتي، قبح ذاتي، يدرك العقل، ليس في هذه الساحة الأولى من الساحة. واضح إن شاء الله؟ هذا الملاك الأول للحسن والقبح، وكلامنا ليس في هذه الساحة. الملاك الثاني للحسن والقبح، كما تعلمون هناك يعني مصلحة ومفسدة شخصية، وهناك مصلحة ومفسدة شنو نوعية. ولذلك الغرض والمصلحة إما أن يكون يعني الغرض والمصلحة شخصيين أو يكون شنو نوعية. فمثلا يضرب المثال قتل العدو اللي هي عبارة عن قضية شخصية عند الإنسان يعد حسنا عند يعني هذا الإنسان الأول، ولأنه موافق لغرضه يريد أن يقتل عدوه، وقبيح شنو لأصدقاء المقتول. فشوفوا هنا الحسن والقبح يدور مدار المصلحة الشخصية، للإنسان الأول شنو القتل حسن، ولأصدقاء المقتول شنو قبيح. فهنا لدينا حسن وقبح، ولكن بملاك شنو المصلحة والغرض الشخصي. والكلام كذلك بالنسبة للحسن والقبح العقلي في هذه الساحة أو خارج هذه الساحة؟ خارج هذه الساحة. ولذلك عندما نقول هذا القتل حسنون، هذا القتل قبيح، هذا القتل قبيحون، هذا موافقة للغرض الشخصي وعدم موافقة شنو للغرض الشخص الآخر. فهنا الملاك نسميه الغرض الشخصي، وفي مقابل الغرض الشخصي والمصلحة الشخصية والمجال الشخصي لدينا المجال شنو النوع. فإن العدل بما أنه يحفظ النظام فهو حسن لو مو حسن. ليش العدل حسن؟ نقول لأنه يحفظ المصلحة النوعية. والظلم قبيح لأنه يهدم المصلحة شنو النوعية. فما حافظ على المصلحة النوعية فهو عدل وهو شنو حسن، وما خالف المصلحة النوعية أو أدى إلى يعني تهديم المصلحة النوعية وإفساد المصلحة النوعية فهو قبيح. ولذلك المدار هنا في القسم إذا صح التعبير باء من النقطة الثانية المصلحة والغرض النوعي. فإذا كان الفعل مع المصلحة والغرض النوعي ثم شنو حسن، فنقول العدل حسن. لماذا؟ شنو ملاك الحسن؟ لما أقول العدل في المجتمع حسن، تقول مولاي مو يحقق شنو المصلحة شنو النوعية. أقول إذن ملاك العدل الحسن هنا، ملاك الحسن هنا بالنسبة أقول العدل حسن، وثبوت الحسن للعدل في المسألة النوعية شنو هي المصلحة والغرض شنو النوعي، وفي مقابله ثبوت الظلم هو شنو ضد المصلحة والغرض النوعي. إذن الملاك بالنسبة للغرض والمصلحة إما أن يكون شخصي وإما أن يكون نوعي. وسوف نجد أن القسم الثاني أنه ما أدى إلى تحقيق المصلحة النوعية وما أدى إلى تهديم المصلحة النوعية. الأول عدل وحسن وهو الذي يحافظ على المصلحة النوعية، والثاني شنو ظلم وقبح. واضح الملاك الثاني؟ إذن الملاك الثاني المدار في الحسن والقبوح هو تحقيق الغرض والمصلحة إما الشخصية وإما شنو النوعية أو عدم التحقيق. هذا واضح؟ إن شاء الله واضح لو لا؟ خلي شوي نستمر يا شيخ ميتا ما اقول كهرباء خلي شوي اذا تسمح. انا بنكمل ثلاثه ورابعه بعد 10 دقائق وبعد راح. الملاك الثالث في كون هذا حسن وهذا قبيح، نقول كون الشيء كمالا للنفيس يسمى شنو حسن، وكون الشيء نقصان للنفس يسمى شنو قبيح. فاذا جئنا الى العلم والجهل، فالعلم زين للنفس لو مو زين، كمال للنفس لو مو كمال، الشجاعة زين للنفس لو لا، كمال للنفس لو لا، فالشجاعة حسنة. العلم شنو حسن؟ سؤال لماذا تقول العلم، لماذا تقول العلم حسن الشجاعة حسنة؟ نقول لأنها كمال شنو للنفس. وفي مقابل ذلك نقول الجهل قبيح، الجبن قبيح. سؤال لماذا تطلق القبيح على هذه الصفات؟ الجواب لأنها نقصان المال بالنفس. إذن المدار هنا كمال النفس ونقصان النفس هو الملاك في إطلاق الحسن والقبوح. صار عندنا ثلاث ملاكات. الملاك الأول هو الملاك الطبعي من الموافقة والمنافرة. الملاك الثاني هو ملاك المصلحة والغرض إما الشخصي وإما النوعي. والملاك الثالث لإطلاق هذا حسن وهذا قبيح هو كمال النفس ونقصان. الملاك الرابع في إطلاق أن هذا حسن وهذا شنو قبيح، وهو ملاحظة الفعل. فنلاحظ الفعل والفاعل، فإذا كان الفعل مما ينبغي فعله فهو حسن، وإذا كان الفعل مما لا ينبغي فعله فهو شنو قبيح. والذي يحدد أن هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه من هو العقل. واضح إن شاء الله. وهذا هو الملاك الرابع الذي عليه يدور الحسن والقبح شنو العقلي. ولكن بملاك أنه الثاني اللي هو النوعي يرجع علما إلى الرابع بعد قليل الصراحة أطبق العبارة. فاضح إن شاء الله. إذن الملاك الرابع ما يوجب مدح الفاعل وذم عند العقل، مدح الفاعل وذم الفاعل بلحاظ الفعل، وأنا أنظر إلى الفعل بواسطة العقل، فالعقل يقول هذا الفعل مما ينبغي فعله فهو شنو حسن، والعقل يقول أن هذا الفعل مما ينبغي شنو تركه فهذا شنو قبيح. ولذلك يقول وذلك بملاحظة الفعل من حيث أنه مناسب في الكمال الوجودي طبعا للفاعل العاقل المختار فيسمى حسن او يسمى شنو؟ خبير. فالعقل بنفسه يستقل باثبات الحسن لهذا الفعل الاول واثبات القبح شنو للفعل الثاني. ولذلك لو تركنا الشر، لو تركنا الانبياء وجئنا الى انسان وقلنا له احسن الى فلان واعطيك درهم، واسئ الى فلان واعطيك شنو درهم، الى اين يتجه بفطرته ووجدانه؟ الى الاحسان. نجي الى الانسان الكافر يجد انه يميل الى، طبعا الذي لم تتلوث الفطره مالته تماما، يميل الى الاحسان ويبغض شنو الظلم. لذلك الكل ينادي بالعدل وكل يكره شنو الظلم. وهذا ان شاء الله في ادله المثبتين والنافين سوف ناتي بهذا الدليل الوجداني. ولذلك بعد هذه الملاكات الاربعه الواضحه نقول تعيين محل النزاع الحسن والقبح بالملاك الطبعي او بملاك الغرض والمصلحه الشخصيه لا خلاف فيها، مو هنا الكلام. واضح هذه المساله، وانما الكلام وين؟ في الحسن والقبح بملاك الغرض والمصلحه النوعيه، وهذا عباره عن مصداق وتطبيق وخلينا نقول تحت كنف التطبيق الرابع. ولذلك الكلام كثير من الباحثين كما يعني من تتبع بعض الكتب الكلاميه يجد ان التحسين والتقبيح عند العقل عندما يقول العقل، عندما يقول العقل هذا الفعل حسن هذا الفعل شنو قبيح، باي ملاك؟ نقول بملاك انه هذا يمدح على فعله وهذا شنو يذم على فعله. نفس العقل بما هو هو، هو مادح للفاعل الفعلي اليف وذام لفاعل الفعل شنو با. لماذا نقول انه شوفوا يعني لماذا انت ايها العقل تمدح هذا الفعل وهذا الفاعل، ولماذا تذم هذا الفعل وهذا الفاعل؟ راح تجي القسم الثاني باء من الثانيه، نقول لان في هذا الفعل مصلحه فياتي العقل فيمدح ذلك الفعل مصلحه نوعيه، وفي الفعل الثاني شنو مفسده فيذم العقل ويقول هذا شنو قبيح. ولذلك الملاك الرابع وهو ما يوجب مدح الفاعل والفعل او ما يوجب ذم الفاعل والفعل، والفعل من المدح والذم من الحسن والقبح، هو هذا الملاك العقلي. هنا العقل يستقل بمدح هذا الفعل وبذم هذا الفعل وبالتالي بمدح هذا الفاعل وبذم هذا الفاعل، وبالتالي يقول هذا حسن وهذا قبيح. بملاك شنو؟ بالملاك قلنا انه المصلحه الموجوده المكتنزه او المندكه في الفعل الحسن والمفسده المندكه في الفعل شنو؟ القبيح. واضح ان شاء الله تعالى. وبالتالي الملاك في المصلحة والغرض الشخصي واقعا هي من مصاديق الملاك الرابع، من مصاديق الملاك شنو الرابع. واضح إلى هنا؟ إذا خلينا نقول خارطة الطريق أو فهرسة الموضوع، نأتي ونقول أن التحسين والتقبيح العقلي مسألة مهمة جدا، إذا ثبتت ننتقل من خلالها إلى إثبات صفة الحكمة، وصفة الحكمة بالمعنى الثاني هي العدل، وإذا ثبتت صفة العدل تترتب مباحث مهمة من الثواب والعقاب، من الجبر والاختيار، من الأمور الأخرى التي قلنا أنها تترتب على هذه المسألة. وهذه قلنا بملاكات أربعة: الملاك الطبعي، الملاك والغرض الشخصي، راح نسويهن خمسة: الملاك الطبعي، الغرض والمصلحة الشخصية، الغرض والمصلحة النوعية، الكمال والنقص النفسي، المدح والذم للفعل والفاعل بملاك العقل المستقيم. وبعدين نرجع أن ونقول ملاك المدح، ملاك المصلحة والغرض النوعي هو مصداق من مصاديق أن العقل يمدح الفعل أليف ويذم الفعل باء، ويقول ان الفعل اليف حسن والفعل باء شنو قبيح. لماذا؟ نقول اذا شويه غصنا وغرنا في المساله نجد ان الفعل اليف يكتنز ويكتنف مصلحة نوعية، والفعل باء القبيح والذي يحكم العقل بذاته وباستقلاله على قبحه نجد فيه مفسدة نوعية. واضح إلى هنا؟ إذا أكو سؤال شوية الموضوع شوية بعمق وشوية بدقة، بس نسأل الله أن نكون قد وفقنا لبيان يعني المقتضي ورفع المانع إن شاء الله تعالى. إذا أكو سؤال
شيخنا، هاي البلاغ بمجان بالغرض والمصلحة النوعية يصير مصداق للنقطة الرابعة؟
أي لماذا
نمدح الفعل والفاعل؟ ليش نمدح الفعل؟ لأنه بمصلحة.
أحسن مصلحة نوعية. أحسن أنتم، إحنا نجي نقول أيها العاقل عندما تأتي وتقول أن هذا الفعل حسن فينبغي فعله، وهذا الأمر قبيح فينبغي اجتنابه، هل أحكام العقل عشوائية أم لديه مرتكزات وقضايا مهمة؟ لديه ترجيحات وقضايا مهمة يرتكز عليها العقل، ومن ذلك أن العقل والوجدان يميل إلى المصلحة النوعية ويبتعد عن المفسدة شنو؟ النوعية. أكو سؤال آخر؟ يوجد سؤال آخر؟ راح ندرس، واذا تريدون بعد الدرس هم اسئله خدمتكم، لان هذا موضوع جدا مهم. قلنا وراح ننطلق هذا بعد، احنا تدرون الاصول الاصيله في العقائد ثلاثه، التوحيد والعدل شنو والمعاد، عفوا التوحيد والنبوه والمعاد، والعدل يتبع شنو التوحيد، والامامه تتبع شنو النبوه، وبالتالي هذا لذلك جاء مبحث التحسين والتقبيح العقلي والعدل، جاء يعني بعد مبحث شنو التوحيد، وبعد ذلك ناخذ النبوه وياتي مبحث الامامه، ونختم ان شاء الله بمبحث المعاد. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل لوليك الفرج.